بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فنواصل الحديث حول آيات سورة المجادلة، وقد انتهينا بتوفيق الله تعالى من الآيات الأول، الآيات الثلاثة الأول في هذه السورة، والتي تعتبر صلبة سورة وأوضح آياتها دلالة على اسمها وموضوعها، وهي الآيات الثلاث التي أنزلها الله تبارك وتعالى تفريجا لكربة امرأة وهي السيدة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما، وفي ذلك تفريج عن الأمة كلها. ختم الله تلك الآيات بقوله سبحانه: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. حدود الله، رغم أن المسألة تتعلق بشأن خاص بين زوج وزوجة، تلك حدود الله، والأمر من أمور المعاملات بين الزوجين. حدود الله، وهو شأن مما يظن الرجال أنهم فيه أحرار ولهم حرية مطلقة، والمرأة عندهم كزوجة يملكون عليها كل شيء، يطلقها، يظاهر منها، يسبها، يقذفها، يشتمها، كل ذلك يظن أنه حق له لأنه دفع فيها مهرا قدره كذا وكذا. هذا غير صحيح، إنما المهر فقط كرمز لاستحلال الاستمتاع فقط، أما أمور أخرى كتحريم الاستمتاع للمرأة بعد أن أحلها الله بكلمته، كتناول عرضها أو سب أهلها أو إهانة كرامتها، تلك حدود الله وليست حدود الخلق. وفي هذا الدرس الأربعون بعد المئتين، وهو الخامس في ظل هذه السورة المباركة، تفصل الآيات بعض التفصيل لقول الله تعالى: تلك حدود الله، وكيف أنها حدود خطيرة، وتقص علينا كيف أن بعض البشر يضعون حدودا غير حدود الله، وبذلك يتعدون الحدود التي وضعها الله وأسسها وأقامها، وفي ذلك الخزي كله، وفي ذلك الدمار والهلكة، وفي ذلك التقهقر والرجعية والتخلف والدمار الشامل للبشرية كلها والخراب العام لهذه الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إن الذين يحادون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني يشاقون الله ورسوله، يخالفونهما، يعصونهما، لا يتبعون الشرع الذي شرعه الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون أمرهما. ولكن انظر إلى تعبير القرآن في بعض الآيات الأخرى، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، سمها مشاقة. وفي آيات أخرى يقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله، سماه عصيانا، وسماه مشاقة، وسماه مخالفة، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويسمى هذا الأمر أيضا محادة، ولا يختار الله في هذا المقام إلا لفظ المحادة: إن الذين يحادون الله ورسوله، لم يقل يشاقون، لم يقل يخالفون، لم يقل يعصون، إنما قال يحادون، لمناسبة قوله تعالى قبل ذلك: تلك حدود الله، وإشارة إلى أن من خالف الله تعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من أعرض عن شريعة الله، أن من خالف أوامر الله سبحانه، فإنه يضع حدودا غير حدود الله، يحد حدودا غير حدود الله. وبهذا يداري ويواري ويخبئ الحدود التي حدها الله، فلا يراها بنفسه ولا يريها لغيره، فيضل نفسه ويضل غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين يحادون الله ورسوله، إذن المعنى أنهم يجعلون حدودا غير حدود الله. الله تبارك وتعالى حد حدا، فحرم هذا الشيء وأحل الشيء الآخر. حينما يأتي الناس ويحرمون ما أحل الله ويستحلون ما حرم الله، فإنهم قد حادوا الله ورسوله، أي حددوا حدودا غير التي حدها الله. وبعبارة أخرى، قد شرعوا شريعة من دون شريعة الله. حينما يستحسن الله أمرا ويستقبح آخر، ويأتي الناس فيستحسنون ما قبحه الله ويقبحون ما استحسنه الله، فقد وضعوا حدودا غير حدود الله. وهذا قد يقع فيه صاحب نظام وسلطة، وقد يقع فيه فرد بعينه، فيحل لنفسه ما حرم الله ويحرم على نفسه ما أحل الله، كما هي مناسبة السورة. فإن أوس بن الصامت رضي الله عنه كان قد حرم زوجته على نفسه، ما فعل أكثر من ذلك، وجاء في المناسبة بهذا الحدث الواقع ليقول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله. كأن من حرم زوجته على نفسه بقصد التحريم، كأن من حرم حلالا أحله الله وأباحه، وكذلك من أحل حراما حرمه الله، فقد حاد الله ورسوله. وإذا كان هذا صادقا على من حرم زوجته، فما بالنا بمن فعل أكثر من ذلك؟ هو فعل هذا بزوجته لأنه كما قلت يظن كما يظن الكثيرون أن هذه زوجته قد دفع فيها مبلغا وقدره، وقد تعب في الحصول عليها وصارت زوجة له، فهو يملكها، يظن هذا. فلا حرج لها أن يقول لها حرام أو حلال، لا حرج أن يسب أو يلعن أو يشتم أو غير ذلك، هو حر فيها. لا يا أخي، ليس الزوج حرا في زوجته، هو حر فقط في الاستمتاع بها على الوجه الذي أباحه الله وبالطريقة التي أباحها الله. لكن المرأة إنسان ومخلوق لله تبارك وتعالى، حولها حدود يحرم على الرجل أن يتخطاها وأن يتعداها أو يحد لنفسه مع امرأته حدودا غير تلك الحدود التي حدها الله سبحانه. إذا كان هذا في محيط الأسرة بيني وبين زوجتي، فماذا لو استبحت حرمة عند جاري؟ فماذا لو استبحت حرمة عامة للناس؟ كاللص يستبيح جميع الأموال، والعربيد يستبيح جميع الأعراض، والسفاح يستبيح جميع الدماء، اعتداء على المصالح العامة. إن هذه أبشع، إن هذه محادة لله أشنع ممن حاد الله تعالى بتحريم زوجته. إن الذين يحادون الله ورسوله، الله تعالى أمر بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وبالنطق بالشهادتين كأصول لهذا الإسلام وهذا الدين الحنيف، وهي أصول ثابتة في كل دين كان ولا بد أن يقول المؤمن فيهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن موسى نبي الله، أو أشهد أن عيسى رسول الله، أو أشهد أن إبراهيم خليل الله ورسوله، على حسب النبي الذي بعث فيهم. ولا بد أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم وأن يحج. قال عيسى عليه السلام أول ما أنطقه الله وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة أيضا وبالحج والصيام، ولكن كما تعلمون كثيرا ما يقتصر التعبير القرآني على الصلاة والصيام، لأن الزكاة لا يملكها إلا أصحاب الأموال، لكن الصيام يصوم الفقير والغني وقل من يمرض أو يسافر، لكن الزكاة في قلة في الناس هم أصحاب الأموال، بارك الله للصالحين المنفقين. كذلك الحج لا يجب إلا على المستطيع، إنما الصلاة والصيام، الصلاة والزكاة كثيرة، والصيام يستطيعه كذلك من يستطيعه. كثر في القرآن القران بين الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، كما أمر الله تعالى إبراهيم بالحج، بل أمره بالتأذين في الناس للحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي ماشين على أرجلهم وعلى كل ضامر أي على كل دابة بطيئة ومريضة، ولو كان جملا ضامرا هزيلا لا يستطيع المشي سيأتونك عليه أيضا، أي سيأتون بكل وسيلة يستطيعونها. فهذه الأصول ثابتة في الأمم السابقة، ونجد من يقول لماذا نصلي؟ رياضة بدنية، أنا سأجري كل يوم مسافة كذا وسأمشي مسافة كذا وسأقوم بعمل تمرينات في الصباح والمساء وانتهى الأمر، لماذا أركع وأسجد وسبحان وسبحان، لماذا هذا ويأبى الصلاة؟ ومن الناس من يمنعون الزكاة ويبخلون بها، ومن الناس من يأبون على الصيام وهم من المسلمين بخلاف الكافرين، فهؤلاء قد حادوا الله ورسوله قطعان كبيرة وكثيرة أكثر من قطعان البهائم، كفروا بالله عز وجل ووضعوا حدودا غير حدود الله. لكن المصيبة الأكبر والخطب الأعظم أن يقع المسلمون في ذلك ويظنون أنهم مسلمون. وكما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أستاذ في جامعة تتاح له فرصة العمرة ومع ذلك يقول لماذا أطوف حول حجر الكعبة وأقبل الحجر الأسود؟ ماذا تفعلون؟ يسخر ممن ذهب للعمرة وبينه وبين مكة مسافة قصيرة كان في جدة نزل فيها اضطرارا ليقيم الله عليه الحجة، فذهب أصحاب القلوب التواقة والمشتاقة إلى حرم الله وهذا جلس يسخر منهم. استاذ في جامعة ما شاء الله، فيحدون حدودا غير التي حدها الله تبارك وتعالى. كثير من المسلمين كما تعلمون يرصدون للمصايف رصيدا عظيما ورصيدا دائما كل سنة، ولم يحدث نفسه أن يحج بيت الله الحرام ولو مرة في العمر. قل لك منين وجيب منين؟ لو أنك وضعت البذرة لأنبتها الله تبارك وتعالى. أخلص النية لله، وضع قدمك على الطريق، والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لن تقبل على الله ويعرض الله عنك أبدا، سوف يزداد إقبال الله عليك. فهو الذي قال في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني جريا لا يجري الله تعالى. إنما مسارعة الله لك أعظم من مسارعتك له، وهو الغني وأنت الفقير. إذا أردت أن تعرف مقياس السرعة بينك وبين الله تبارك وتعالى، فانظر إلى شخص تذهب إليه ماشيا وهو يقبل عليك جريا وسعيا، فهو أسبق إليك وأوصل إليك قبل أن تصل أنت إليه. شرع الله تبارك وتعالى للمرأة ملبسا يسترها ويحفظ عليها عفتها وكرامتها. حدوا بأقلام الموضة حدودا غير ما حد الله تعالى. وليتهم قالوا هذا يصلح وهذا يصلح، أو إن الأمر على الحرية والإباحة، فمن شاء فليلبس هذا ومن شاء فليلبس هذا من النساء. بل حدوا حدودا ظالمة باغية متعدية مخالفة لحدود الله، وصدوا عن حد الله. من تسترت وتعففت لا تسلم في شارعها ولا في مجتمعها، بل لا تسلم من أهلها في بيتها إن كان زوجا أو أبا وأما. لكن من تكشفت وتبذلت وعرضت اللحم الرخيص برخص لمن لم يتزوج فليتفرج، هذه ما يعارضها أحد. ومن نصحها ولو كان أباها هو الناصح، ينصحها بخوف وعلى وجل وسعي: يا بنتي بس ما ينفعش كده، يعني الناس تقول علينا ايه بس، ونعس يا بابا بقى عايزين نعيش شباب وبكره هلبس، خلاص يا بنتي انت حره بقى هعمل لك ايه؟ خلاص سلم من اول جوله. لكن لو لبست خمارا والله لن يسلم ابدا. فكثير من المشاكل تعرض ان الزوج يضع الطلاق مقابل الخمار او مقابل النقاب. الطلاق يخسر كل شيء مقابل أن امرأته تريد أن تحفظ نفسها إلا منه هو، فلا يراها أحد غيره. أي عقل هذا؟ أي عقل يرفض هذا الإكرام؟ امرأتك تريد أن تكرمك، تريد أن تحفظ نفسها لك. ويقول الرجل كما يزعم أنه رجل، يقول: لا، اخلعي، اكشفي، لا يصلح أن تمشي بجواري هكذا. لا يحب أن تمشي بجواري وهي مغطاة. حد حدودا في بيته غير ما حد الله تبارك وتعالى. أمثلة كثيرة في واقع الناس. إن تقييم الناس اليوم لبعضهم بالدرهم والدينار أو بالجنيه والدولار، هذا بخلاف الحد الذي حده الله في تقييم الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن مما حد الله تبارك وتعالى أن يحفظ الناس كتابه، وأن يتعلموا قرآنه، أن يحفظوه حفظا في صدورهم، وأن يحفظوه من التحريف والتبديل. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن ما يمنعنا أن نكون أداة لتطبيق هذه الآية؟ فالله تعالى سيحفظ قرآنه بجنود من جنوده، لماذا لا نكون من جند الله في الحفاظ على القرآن؟ إن أمة يهابها الله تعالى القرآن الكريم رسالة عظيمة كالقرآن، ثم لا تحافظ عليه، ثم لا تعرف قدره، لا يؤمن أمرها من أن يذهب الله بها ويأتي بقوم آخرين. والله تعالى قد هدد بهذا أكثر من مرة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا مما يحبه الله، مؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى. ومن حبك لله لا بد أن تحب كتابه، لا بد أن تحب رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تحب أولياءه الذين يحبونه. ومن محبتك للقرآن ينبغي أن تحفظه وأن تحافظ عليه، ولكن هذا غير موجود، لأن الناس حدوا حدودا غير التي حدها الله. حد الله أن نحب القرآن وأن نحفظه وأن نحافظ عليه، فهل فعل الناس ذلك؟ أبدا وكلا وألف كلا، بل أحبوا الكرة والملاعب، حافظوا على نواديهم وفرقهم، قضوا أوقاتهم في اللهو واللعب، حتى هجم على القرآن بهجمات شرسة وهم في لهو يلعبون، وهم في سكرة يعمهون لا يشعرون أي شيء. خبر ربما قرأه البعض وخفي على الكثيرين، ومن قرأ كمن لم يقرأ، ومن سمع كمن لم يسمع، صار الحس متبلدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد عمل فينا أعداؤنا حتى صارت القلوب لا تشعر لا تحس، يذبح ديننا ونحن لا نشعر. مما فتح الله تعالى على العباد من العلوم الحديثة التي ينبغي أن يستعملها الناس في النافع وفي الخير ما يسمى بالإنترنت، شبكة إعلامية عبر موجات الكمبيوتر توضع فيها للمشتركين فيها، لهم حق أن يضعوا فيها ما لديهم من معلومات نافعة في أي مجال. وأنت كمشترك في أي ناحية من نواحي العالم تستطيع أن تستدعي هذه المعلومات وأنت في بيتك على شاشة الكمبيوتر الخاص بك، تفتح بطريقة معينة وببرمجة خاصة تأتيك هذه الأخبار، أخبار سياسية، أخبار مالية واقتصادية، أخبار دينية، كل ما على الشبكة. نحن كما قلت في نوم وفي لعب وفيما هو أكثر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأعداء في يقظة في عمل دؤوب وفي جرأة قبيحة قميئة. إنهم ما وضعوا عبثا ولا لعبا ولا شتموا شخصية مهمة، ولا اعتدوا على كرامة وزير أو رئيس أو ما إلى ذلك، ولا شتموا جمهور المسلمين، فإن هذا كله لا يشكل عندهم شيئا. إنما ضربوا المسلمين في أساس دينهم، خلطوا آيات من الإنجيل بآيات من القرآن الكريم، ووضعوها في صورة مشابهة لصورة المصحف، صفحة من صفحات المصحف بكلام عربي وعلامات ترقيم الآيات، حيث من يقرأها أو من يراها ولا يعرف، وما أكثر الجهلة بالقرآن في المسلمين، يرى هذه الصفحة شكلها شكل القرآن، شكل المصحف الذي في بيته فوق التلفاز، فيراها فيظن أنها صفحة من المصحف فيقرأها، هو لا يعرف شيئا في القرآن، ما دام قيل هذا كتاب قرآن خلاص هو قرآن، ما بداخله هو لا يعرف. كما ذكرنا قبل ذلك بفترة كأمثلة، مثال من النساء، امرأة تقول إن من أكلت أو شربت يوم الجمعة ولها ولد ميت فهي بذلك تمنع الطعام والشراب عن ولدها في قبره، تأكل زاد الذهبول كده يعني اللي ميت لها ولد وتأكل أو تشرب يوم الجمعة، هي كده بتعمل إيه؟ بتأكل وتشرب زاد ابنها وهو يجوع في القبر. إيه ده؟ وتقول هذا كلام في القرآن، ربنا قاله في القرآن، هذا واقع فعلا، ما ليس مثالا افتراضيا، وقع بالفعل. وهل من في القبر يأكل ويشرب؟ وهل الصيام يوم الجمعة مشروع؟ إنه عيد المسلمين الأسبوعي، يكره الصيام فيه إلا لعادة أو مناسبة، لكن صيام كده يصوم يوم الجمعة لله كده عن تطوع لوحده، هذا اليوم وحده دون مناسبة أو عادة، هذا مكروه. صامت الجمعة ولم تنوي فيه الصيام، لكن فقط امتنعت عن الطعام والشراب، لكن لم تعقد نية الصيام حتى تأخذ حسنة واحدة، ما فعلت هذا، إنما تمتنع عن الطعام والشراب في يوم عيد يكره الصيام فيه وحده، وادعت أن من في القبر يأكل ويشرب، وأن أمه لو أكلت أو شربت من طعام وشراب الدنيا فقد أخذت زاد ولدها في قبره، ما هذا الخلط؟ والأسوأ من ذلك والأقبح أن تدعي أن هذا في القرآن، مدرسة تحفظ الأولاد قرآنا في مدرسة ابتدائية، فتقرأ للأولاد قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، قالوا فإن مع العسر يسرا، بسط المصحف إن مع العسر يسرا مرة ثانية، قال لا استنى يا أولاد، قال الآية دي غلط، ليه يا أبله؟ قالت المطبعة غلطانة وكررت الآية، ما أنا ما أعرفش يقول إيه، بطيخ، ما هو كله زي بعضه بقى. أستاذ في الجامعة يقرأ أول سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، يقرأها المص، في بعض الناس المبتلين في السجون يقصون، قديما كان ممنوع واحد يتكلم مع واحد، فيريدون ان يخدموا بعضهم، القديم يعرف الجديد اللي لسه جاي ايه اسرار الزنزانة ايه، فلو سمع يتكلم لأوذي إذان شديدا، فبيعمل ايه؟ يقول له يا ايها الداخل اذا جاءك السائل فقال لك كذا وكذا فقل له كذا واعمل كذا، مين بيتكلم؟ لا بقرأ قرآن يا رجل، خلاص بقرأ قرآن سيب، وهكذا. فإذا رأى صفحة تشبه صفحة المصحف فيها آيات من القرآن، آيات من الإنجيل، آيات من التوراة، آيات من صنع الإنسان مفتراه، لن يميز بين شيء وشيء، هو لا يحفظ شيئا، لا يحفظ شيئا ولا يعرف شيئا، وضاعت لغته العربية التي كان يمكن أن تساعده في التمييز بين القرآن وبين غيره، فلغة القرآن لغة خاصة، وأسلوب القرآن أسلوب خاص لم ينطق به بشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا عن ربه عز وجل، إنما لم يخرج لفظ منه من قلب إنسان، من عقله، من تكوينه وإنتاجه، كلا كله كلام الله تبارك وتعالى. فلو بقيت لنا اللغة العربية لكانت حصنا منيعا يمنعنا من الوقوع في هذا الخطأ. فأين حدود الله؟ أين حدود الله؟ حدود الله ضائعة في العالم الإسلامي كله بلا استثناء، بلا استثناء، ضائعة ضائعة بكل المقاييس. والمشكلة أن من يتكلم في هذه المسألة ربما يلام أو يؤاخذ، لكن فقط أريد أن نضع النقط على الحروف، وأن نضع الأصابع على مواطن الخطر. إن المتحدي بهذه الآية هو الله تبارك وتعالى، ليس جماعة من الجماعات، ولا عالم من العلماء، ولا جهة من الجهات، إنما المتحدي حفاظا على هذه الحدود هو الله رب العالمين، رب السماوات والأرض. من يملك أن يشقق السماء وأن يسقطها كسفا؟ من يملك أن ينثر النجوم وأن يكدر الكواكب فيسقطها على الأرض فتحرق أهلها؟ من يستطيع أن يرسل الصواعق والصيحات والسيول والجبال من الثلوج والسحب على أهل الأرض؟ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. اللهم سلم. هو الذي يستطيع أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قادر على كل شيء، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كن فيكون. فالمواجهة صعبة أمام من نقف. إن الأغبياء الذين يصنعون هذا يظنون أنهم يكيدون المسلمين، أبدا، إنهم يضعون أنفسهم في مواجهة رب العالمين سبحانه، ولا قبل لهم بذلك، لا هم ولا البشرية كلها، فكلهم صنعة الله عز وجل. والمسلمون وهم ساكتون سادرون في لهوهم نائمون في غفلتهم هذه يقفون في موقف الاتهام ويقفون على حافة الخطر، فإذا نزل العذاب لا قدر الله أخذهم وأخذ من وراءهم. لماذا؟ لأنهم رأوا تغيير حدود الله ولم تغضب القلوب. القلوب فقط لو غضبت والله لفعل الله بنا الخير، لكن القلوب سكت. لازلنا نأكل ونشرب ونضحك ونلعب، الأمر عادي، كأنه ما حصل شيء، كأنه ما حصل شيء. ما أقام الناس حدادا على القرآن الذي ذبح وحاول الأغبياء أن يحرفوه وجهلوا أن الله يحفظه وسيحفظه الله لا محالة. ولكن هل لنا من شرف حفظه شيء؟ هل لنا من خدمة حفظه شيء؟ ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا للقرآن؟ الله تعالى رفع القرآن ورفع أهله، ونحن وضعنا القرآن ووضعنا أهله، وهذا واضح جدا في نظرة المجتمع لشيخ القرآن. شوف شيخ القرآن، ايه يعني شيخ القرآن؟ لا طلع ولا نزل، ايه يعني؟ ايش هو؟ ولا حاجة. خلي جالك واحد يتزوج بنتك يقول لك يا عم انا حافظ القرآن كله، يعني يا ابني هجيب لي القرآن نقطة نوم؟ والله انت ليه؟ هكذا سيقول، لسان الحال ينطق بهذا. يا ابن القرآن اقبل نفسك، لكن احنا عاوزين شقة وفيها كم اثاث كذا وفيها كذا وعاوزين تدفع كذا، ده المطلوب يا ابني. لكن القرآن ايه وبتاعي؟ ده كلام كان زمان، لا يقبل مثل هذا. ما رأيت رجلا راقب الشباب فاختار منهم حافظا للقرآن وزوجه ابنته بمهر فيه رحمة، فيه بساطة، اكتفى بالقرآن مهرا، اكتفى بالقرآن زكاة وطهرا في قلب هذا الشاب، وأتمن عليه ابنته. إلا حالة واحدة حتى لا نيأس وحتى أشير إلى وجود الخير. أعلم هذه الحالة بعينها، رجل راقب شابا فرأى فيه التزاما وصلاحا كما رأت عينه، فزوجه بدون مبالغة، وكنت شاهدا على العقد، بربع جنيه في بيت والله يعني كبيوت في الريف مضى عليها مثلا 50 سنة 100 سنة، كانت موجودة يعني من 50 أو 100 سنة تقريبا، وتزوج الحمد لله وصارت حياتهم جميلة وطيبة وخلفوا صبيان وبنات ما شاء الله، وتعدل البيت وصار بيتا حديثا كالبيوت، ربع جنيه مهر. ماذا تريد يا عمي؟ يا ابني بيتك كنت حر فيه، لكن ائتمنتك على ابنتي. أين هذه الأمثلة؟ أين الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى؟ والمسألة خطيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ربما يحفظه الكثير منكم، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله محافظ عليها والواقع فيها مضيعها كمثل قوم، مجموعة رجال استهموا على سفينة، عملوا قرعة، سهموا أي أقاموا قرعة على سفينة، لأن السفينة فيها طابقين، فيها السطوح على وش المية كده وفيها ناس تحت، فمن يسكن فوق جنب المية والهواء والشمس ومن يسكن تحت؟ فعملوا قرعة، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها بناء على القرعة المعمولة. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء ثم يشربوا أو يغسلوا مروا على من فوقهم، لازم يطلع فوق السطور ويجيب مية من البحر من على حرف السفينة بجردل أو حلة أو شيء من هذا وياخدها جوه السفينة تحت ويستعملها، رايح جاي بالمية كده أكيد هيتعب الناس اللي فوق، إزعاج، نايمين صحيين قاعدين بياكلوا وقاعدين بيتكلموا، إزعاج مرور عليهم، وبعدين مية بتتبلدق هنا وهنا بلل كده، فتأذوا من هذا، لا يحبون أن يؤذوا جيرانهم، فقالوا اقتراح كده منهم يعني المجموعة اللي تحت دي احنا كده بنؤذي من فوقنا وده ما يصحش ودول اخواننا برضو. قالوا فقال الذين في أسفلها لو أننا حرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، ضيعوا الحد بإيه؟ بحسن نية، فما بالك بمن ضيعه بنية وقصد مع سبق الإصرار والترصد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صور لنا هذه الصورة التي تتخيلها العين الآن، قال فلو تركوهم وما أرادوا، الناس اللي فوق لو تركوا الذين في أسفلها يخرقون الخرق الذي أرادوه لغرقوا جميعا، طبعا السفينة هتاخد اللي في بطنها واللي فوق ايه ظهرها كله هيغرق، ولو أخذوا على أيديهم ممنوع ما تعملوش كده ويتحملوا الأذى شوية مش إشكال، لكن لا يتركونهم يفعلون ما أرادوا، ولو أخذوا على أيديهم أي منعوهم لنجوا ونجوا جميعا. واحد ماشي ما شاء الله بما يرضي الله، واحد تاني ضايع، هذا الذي أصلح نفسه ولم يهتم بغيره حينما يأتي الغرق سيأخذ الجميع، لماذا؟ لأن الصالح رأى المفسد يفسد ولم يقل له اتق الله، لم يقل له هذا ممنوع، مبدأ الحسبة في الإسلام، والذي ألغي وحد غيره، ألغي لما نصر أبو زيد أستاذ في الجامعة كفر بالله تعالى وكتب كفره في كتابه، فحكمت المحكمة القانونية بالقانون الوضعي أنه كافر، فيها جانب على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، حكمت عليه بكفره وحكمت على زوجته أنها حرام عليه، لأن من كفر حرمت عليه زوجته، زوجة المرتد حرام عليه، هذا قضاء الله تبارك وتعالى وحد من حدود الله. فلما رفعت القضية من المسلمين المحكمة في البداية ردتها لأن المدعي ليست له صفة، أي مصلحتك إن فلان يكفر ولا ما يكفرش؟ مصلحته بقى هو المبدأ الذي قرره الإسلام وهو الحسبة، أننا نواجهه حسبة لله ابتغاء وجه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال أن تمنعه من ظلمه، أن تمنعه من ظلمه، فمنع الظالم من ظلمه مصلحة له هو أولا ومصلحة للمجتمع كله، لأنه لو ترك لأغرق السفينة بمن في بطنها ومن على ظهرها، هذا منظور الإسلام. فالذين يحادون الله ورسوله أي يضعون حدودا غير التي حدها الله وبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء على خطر عظيم، ومن رآهم وسكت فعلى خطر عظيم كذلك. وقد رحمنا الله تعالى في تكليفه وتشريعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قدرش قال فمن لم يستطع فبلسانه، ما قدرش اتكلم ده اروح 60 داهية اروح وراء الشمس، خلاص ومن لم يستطع فايه فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من ايمان، من لم ينكر المنكر بقلبه قلبه يزعل كده زي ما زعل على الجنيه اللي ضاع منه، وزعل على ابنه لما سقط، وزعل من مراته وطلقها لما اخرت الفطار شوية عنه، وهكذا الزعل ده فين للدين؟ مفيش في القلب، حينما يموت القلب عن هذا الاحساس فلا ايمان في القلب. في الحديث في الرواية الاخرى وذلك اضعف الايمان، اضعف، مش ايمان ضعيف، ايمان ضعيف ده كويس، لكن ده اضعف الايمان، وليس بعد وراء ذلك ايمان، وليس وراء ذلك ايمان. وللأسف مع هذا التبلد في الحس يقول انا مؤمن موحد بالله، انا مسلم يا اخي كفرني، لا ما كفرتش طبعا، ازاي ده انت مؤمن كبير قوي، فين ايمانك؟ طيب انت مؤمن لكن عايز تشوف الايمان فين؟ هل اذا رأيت هذا التبرج والسفور غضبت، القلب كده يتحرك، وشك بان عليه الزعل أبدا. حينما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم في كتاب علمي في جامعة علمية، هل غضب القلب؟ حينما سمعت وقرأت على الصحف القومية أن القرآن خلط في آياته، افتري على الله سبحانه وتعالى، هل غضب القلب؟ هل سخن الدم؟ للأسف ما في شيء من هذا. فأين الإيمان إذن؟ أين الإيمان إذن؟ الإيمان ليس كلمة تدعى. لماذا يضع البشر حدودا غير التي حدها الله؟ أوقعهم في هذا الكبر، تكبروا كما تكبر الكافرون أبو جهل وأبو لهب وغيرهما، تكبروا أن يتبعوا هذا النبي اليتيم أو هذا الشاب اليتيم عليه الصلاة والسلام، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل من مكة أو من مدينة، بس يكون له يعني شن ورن كده زي أبو الحكم اللي هو أبو جهل وكان في مكة، أو عبد الله بن أبي بن سلول كان في المدينة، كان يصنع لهم التاج ليتوجوا ملوكا على القبائل في مكة والمدينة، أبو الحكم في مكة وعبد الله بن أبي بن سلول في المدينة. ولكن جاء الإسلام ورفع التاج فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.